لكن متعصب لآرائه، خاصة هذه صفة الوجه قولا وفعلا.
فيهم قليل.
لا، هو العثيمين بالذات متعصب لهذه المسألة بشكل عجيب.
أي المسائل؟
وجوب ستر وجه المرأة قولا وفعلا، الذي سمعته ولو أظن رسالة في هذا المجال. أما فعلا لأن أبو عبد الله علي حشان كان مارغ بالطريق من عنيزة، فحب يزور العثيمين ويسلم عليه، فدخل وسأل عن العثيمين، قالوا له يمكن في المسجد، فقال للنساء قد ادخلوا نساء البيت وانا اذهب اراه. كان العثيمين آتي من الطريق، عرفوا لنفسه وقالوا انا فلان من تلامذة الشيخ ناصر وكذا وكذا وحابين نزورك. قال له اهلا وسهلا، لكن النساء علي خشان محجبات لكن كثيفات الوجه. قال له يا شيخ هذه مسألة خلافية، يعني قال له أبدا النساء ما يدخلون. فقال له إذن السلام عليكم ومضى في طريقه.
وقول الموجبين أن الفتنة في الوجه هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، ومن تمام الفلسفة حينما يقول الرجل الوجه وللمرأة هو أصل الفتنة، إنما يعني بطبيعة الحال بالنسبة إليه الرجل. فلو عارضه المعارض نفسي وقد فعلته، وأيضا بالنسبة للمرأة وجه الرجل فتنة له وأكثر من ذلك، لأنه لا يخبر أنه عورة الرجل محصورة جدا ضيقة الجارية، فيجوز للرجل مثلا أن يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره، ويا ترى إذا شافت امرأة ما العضلات والبياض والكذا إلى آخر نفس الشيء. إذا نقول لها وايد العورة، نقول العورة بدل الرجل كله عورة لأنه في فتنة. هذه فلسفة دخيلة بارك الله في الإسلام، ولذلك يجب على المسلمين السلفيين أهل الحديث أنصار السنة أن يقفوا عند النصوص وأن يبعدوا الفلسفة عنها،
وإلا هذا يفتح علينا بابا لا قبل لنا بسده. وجه المرأة فتنة، أنا بقول نعم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. إذن قولوا بأن وجه الرجل عورة، هذا منطق ما هذا بيقوله إطلاقا، لكن نمشي مع النصوص. شو بتعطينا النصوص؟ الوجوب سمعا طاعة، الاستحباب سمعا وطاعة. أما أن نقول والله أفسد ما في المرأة وجهها ثم هذه الفلسفة تنقل حديث القدامية وأظنك ذاكرة. طيب هاي الفتنة وقع. نحن الآن نبحث في الخيال وندع الذي وقع، أي هناك فتنة كادت أن تقع بين المرأة والرجل. فما قال الرسول للمرأة كفي شرك عنه اسدلي على وجهك، وإنما أخذ برأس القبل وصرفه للجهة الأخرى. هذا تطبيق عملي من الرسول عليه السلام في آخر حياته يبطل دعوة أولا أن يوجد العورة هو لأنه مثار الفتنة. هذه الفتنة هنا كادت أن تقع، مع ذلك الرسول عليه السلام عالج ذلك قاني وقل للمؤمنين غضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم. ثم شيء عجيب أن العصبية المذهبية أو التقاليد البلدية تعمي حتى أهل العلم عن نصوص القرآن وتحملهم على تأويلها أبعد تأويل. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا عن ماذا إذا لم يكن هناك شيء مشهور؟ يغض الرجل بصر عن ماذا؟ والعجب أن الله عز وجل ما اقتصر في خطاب المؤمنين، قال وكل المؤمنات يغضب من أبصارهن. إذن كل من النصين يعطينا أن في كل من الرجل والمرأة في شيء مكشوفا، ولولا ذلك لم يكن الخطاب الإلهي معنى. إذا كانت المرأة، أنا أول ما رحت الحج الأولى ورحت للرياض يعني كنت أشوف من الصعب جدا أنه واحد يعني لا خلاق له يلحق بها. ليه؟ لأنه ملايت عم تجر الأرض على الأرض وعم تثير إيش الغبار بيهدلش وراها. بدأت الظروف تتغير وتتغير. فإذا قال الله وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا معناه أنه في شيء هناك ينبغي أن يغض البصر عنه. وفي الرجال كذلك، وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ما الذي صرف هؤلاء العلماء عن هذه النصوص والتقاليد؟ ثم من العجب العجاب، في عندي نحو 10 رسائل كلها الصاب بردها لألباني، وكأن الألباني جاء أمر إذا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. والألباني ما جاء بشيء جديد بل برأي الجمهور ودعموا بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، كل من دون ثار مثل عشر دبابير على الألباني. أبو الأعلى المودودي جاء بشيء لم يسبق إليه أبدا بالنسبة لعورة المرأة بناء على حديث معضل. أنه تعرفوا أنتم الحديث اللي نحن المنقويون بضعموه، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يوعى منها إلا وجهها وكفيها. في رواية في تفسير ابن جرير اعتمد أبو الأعلى المودود عليها إلا وجهها ونصف ذراعيها. ما أحد بيتعرض للرد على هذا الإنسان. ليش؟ لا لأنه ليس هو الأضبان، لأن الأضبان صار من الكتاب ده خطر على نساء النجديات. طيب والمودودي شو الفرق؟ الفرق أنا جئت بأدلة وأيد فيها رأي الجمهور، هو جاء بحديث ضعيف لا يقول به عالم من قبلي أبدا. ومنشوف نحن هذا النجديات كمان هذه مشكلة ما بيعالجوها، صحيح حاطة برقوع لكن هو نقرة مبينة، صحيح متحجبة لكن ذراعا مبين، كل هذا راح نشوفه في البلاد السعودية. ليش ما عم يعالجوا المشكلة هذه القضية إلا الرد ألباني؟ لأنه قال بأنه وجه المرأة ليس بعورة، ما أنه عقد فصلا خاصا أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ويشرف لها. سبحان الله، يعني كثير من الناس يؤخذون أحيانا بالعواطف وبالمعاداة الشخصية.
واحد شيخنا في شباب سعوديين التقيت فيهم الأيام، وصار يقول تعصب للشيخ كثير، قلنا والله احنا الشيخ ما بعودنا على انه نتعصب، واحنا ما نجد هذا في انفسنا نتعصب للشيخ. بعد ما جاء صحي اكثر من نصف ساعة طبعا يقول الشيخ ابن باز وكذا، بدأ هو يتعصب، وقلت اين العصب الان، عندنا ولا عندكم؟ فكنت ذكرت انه احد اخوانه وجد ثلاث طرق لحديث اسماء، فقال له وجد 70 طريق.
ما
لم يعني ما مرد عليه ولا وجد 70 طريق. اذا هذا ما اصبح يعني
هذا هو التعصب يعني في حديث الخاتمية ما في دليل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما كان ينظر إلى سواد بدنها. الله أكبر.
من يقول هذا يا شيخنا؟
الشيخ بن باز في بعض رسائله. لكن أعجب من هيك، سمعتها في الإذاعة السعودية مدة شهر ونص، سجلتها عندي يعني بدي أنشرها ورد عليها. قال حديث الخثعمية، واحد من دون بيذيو يعني من الرياض بطريقة الحال ما حضرت اسمه، بيقول ليس في الحديث تصريح بأنها كانت كاشفة لوجهها، وإذا فرضنا أنها كانت كاشفة عن وجهها فبيجوز أن هي ما تعرف أنه وجه المرأة عورة. الله أكبر. فكي القصة صارت أمام الرسول، فإذا ما بتعرف ما بيعلم الرسول هذا معناه نسب الرسول إلى إقرار إيش الخطأ، بل إقرار الحرام يرتكب أمامه ولا دين للناس. هاي في الإذاعة العالم الإسلامي كله يسمعه.
يعني شيخنا مشكلة هؤلاء النساء اللي طبعا يعتقدون الوجوب بستر الوجه، طبعا في بيتها لها أسماء فلا كذا، فهل هي إذا بتعتقد أن هذا واجب هل هي آثمة؟
طبعا
آثمة.
معلوم
الله آثمة في اعتقاد أنها واجب ولا في كشف وجهها؟
كيف؟
إذا اعتقد أنها واجب
كشفت وجهها
ما يكون آثمة إذا كشفت عن وجهها، هو هذا السؤال.
شيخ بالنسبة للسطر اللي بحكي فيه إن ابن كثير هو الصدر والمحض بالنسبة للآية، طبعا هذا نستطيع أن نستدل من هذا الكلام، يعني ما أدري هذا جاء في بالي، يعني إنه الرجل العورة مثلا بين السرة والركبة ما يلف حول هذا الشيء من الظهر أو من الجنب هو يكون من عور، وكذلك الخمار بده يكون بهذا الحال،
نحن خمار بهذا الحال.
يعني الخمار الآن يسر الصدر والكتفين والظهر.
الخمار غطاء الرأس.
غطاء الرأس.
هذا معناه عربية.
نعم.
ويلف على العنق وعلى الصدر.
نعم.
الله
أكبر.
عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته. آمين. أنت اللي عم تحكي عنه.
كمان.
عم تحكي عن الحجاب.
نعم.
كمان هذه نقطة مشايخنا هناك ما بيزندنوا حولها. يعني بتوهموا لمجرد ما المرأة تلقي على رأسها جلبابها فقد قامت بواجبها، بينما هناك واجبان. الواجب الأول هو الخمار، وهذا الخمار لا يشمل إلا الرأس وقميص، فتحة القميص الصدر يعني، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا هو الجيب. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني إلقاء الجلباب على هذا الخمار. لا الجلباب يستر الوجه واللبن، ولا إيش الخمار يستر الوجه. ومن الانحرافات التي نقرأها في بعض هذه الردود أنه بيقول الخمار هو ما ستر الرأس والوجه، وهذا تفسير بلا شك مبتدع عند من يعرف أحد يعرف شيء مش أحد شيء. أولا يعرف اللغة وتفسير الخمار فيها، والشيء الآخر يعرف السنة وما جاء فيها من ذكر الخمار. من الأحاديث المعروفة عند كل المشتغلين تقريبا بالعلم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولا أحد يقول أن هذا الخمار يستر الوجه في الصلاة، بل على عكس هم يقولون حتى الذين يجيبون على المرأة ساتر الوجه يقولوا في الصلاة تكشف. شايف؟ فالرسول عليه السلام في هذا الحديث الحقيقة أنا فخور جدا أنه تعلمت اللغة العربية من أحاديث الرسول عليه السلام، ولولا ذلك لكنت كواحد من هؤلاء العرب وساق بعصا الجمهور وانتهت الأمور. لكن كوني لست عربيا وما تواكل على كوني عربيا بيضطرني الأمر أن أكون بحاثا، فبجد نفسي والله أنا أفهم من هؤلاء العرب. يعني من عجائب الأمور إلى اليوم العرب ما يعرفون أن البعير يبرك على ركبتيه، فبيجوا بأولوا الحديث الصحيح الصريح، يا بيقول مثل ابن القيم الله يغفر لنا وله هذا الحديث مقلوب، يا بيقولوا لك أنه المقصود من الحديث ليس هو وضع ركبتين قبل اليدين أو العكس، وإنما الهيئة أن الواحد ما يبرك كما يبرك البعير ولا ينهض أيضا كما ينهض البعير. نحن قلنا للناس مرارا وتكرارا: يا أخي الصورة اللي عم تصوروها الجماعة أولا يناقض الحديث الذي يقول إذا سجد أحدكم جبنا شوية مية أبو عبد الله، إذا سجد أحدكم لا يبرك كما يبرك البعير. لو كان الأمر إلى هنا لكفى أن نفهم ذلك باللغة العربية، لكن للحديث تتم كأن سائلا يسأل، فإذا إذا أردنا أن لا نبرك بروك البعير كيف نسجد وليضع يديه قبل ركبتيه؟ إجا ابن القيم سنة سنة شيئا وأرجو أن تكون مغتفر له تجاه حسنات كثيرة، وقال هذا الحديث إيش مقلوب. وخذ بقى الجمهور اللي يساق بالصوت بالكرباج بيقول لك هذا حديث مقلوب، بتراجع كلام ابن القيم بحديث هو المقلوب، ادعى القلب في الحديث الاول الصحيح بحديث هو مقلوب. ليه؟ لانه هالراوي متهم بالكذب، وهو اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. بيقول لك هناك روى ابن ابي شيبه قال حدثني فلان قال حدثني فلان، بنتهي السند الى عبد الله ابن ابي سعيد ابن ابي سعيد المدني عن ابيه عن ابي هريره، وهذا عبد الله متهم بالكذب بهذا الحديث. لو لم يكن معارضا للحديث الصحيح لكان رواية المتروك هذا إياه مسقطا له. اللغة كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتيه، والعجب مما سبق أنه ابن القيم في آخر بحثه جاي الأثر عن عمر وهو صحيح، هو بدهم رأيه أنه السنة يبرك على ركب، لكن ما بينتبه أنه بيهدم رأيه أنه قول من يقول بأنه ركب البعير في مقدمتيه. شو هو الأثر؟ بيقول عن عمر أنه كان إذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير. إذا هيك البعير يبرك، والرسول عم يقول لو ما كان يديك الزيادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بعدين في أحاديث صحيحة، أحدها في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم. الذي في صحيح البخاري أن رسول مرة خطب في الناس وقال لهم ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. قام واحد سأل سؤال ما نذكر شو هو، قام واحد ثاني أين أبي؟ قال له في النار، وغضب الرسول عليه السلام أشد الغضب من هالأسئلة هاي المرة طعمه. قال فجاء لعله ذكر عمر أو غيره من الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أنه إذن لنا أن نقطع رأس هذا السائل، فأنه أغضب الرسول عليه السلام. أما الحديث الآخر في مسلم هو يتعلق بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إليه وبركوا على ركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا وبالحج حجينا وإلى آخره، أما أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. أما زادوا يقولونها ويرددونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت له قلوبهم أو لا قلوبهم. فأنزل الله فيما بعد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اطمأنت حينئذ نفوس الصحابة. الشاهد في كل من الحديثين تعبير عربي المبارك على ركب. ليه في الصلاة كهيئة من هيئات السنن عميل يتأول الحديث انه يهوي كما يهوي البعير، يعني بلم اخذ مثل عنا بسوريا بصير فريسه فوق راسه. لك يا جماعة ده موشر، انا بدل ما اتلقى الارض بركبتي، ها ما في بين الارض وركبتي الا 3-4 اصابع بيكون ايش لقيت الارض بكفي وانا كأني منتصب. وكذلك لما بدي ينهض بنهض وكأني انا قطعة وحدي. فبيتخيلوا الامور تخيلات مشان ايش؟ مشان ينفذوا الرأي الخاطئ. لا اله الا الله، اللهم اهدنا فيمن هديت. طرح ركبتا البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع، الهرة، الأرنب، الخيل. هل تذكرت نسبة الخيل؟ لما رسول عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة لحق به سراقة ابن مالك بن جعشم. نعم، أحسن. هو عم يطارد الرسول عليه السلام على فرسه. لما اقترب من الرسول عليه السلام راصت مقدمة الفرس إلى الركبتين. كل هذه النصوص لا قيمة لها عند من؟ عند العرب. والله لولا عاجبا مثال نحن كان هذا موقف كان عاجبا.
نعذركم يا شيخنا، يعني لو عندكم
لا حول ولا قوة إلا بالله.
زار أنت عندنا شيء لكن بس نتفضل هذه. لا إلا إذا كان عندكم استجابة.
لا تفضل.
يعني إحنا نرى أو نقرأ قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نلاقى رسولا. ونرى أن في هذه الأيام يعني ملايين من البشر يعيشون في معزل عن العلم. فالحقيقة وقد انقطع الوحي وما عاد الرسل يأتون. نعم.
انضرب بهم البلد.
اي نعم. وطبعا نحن نعرف يعني حكم أهل السفرة في هذه المسألة بالذات. فهل يقاسون هؤلاء على أهل الفترة؟ وما هو الشيء الذي يؤاخذون به ولا يؤاخذ، أو الشيء الذي لا يؤاخذون به شرعا؟
هو في اعتقادي لا يخفاك أن علة التكليف لا توصي حريص.
شيخنا لأن خشيت اللي يفوتنا هذا الله وما نسمع الا بس شيخنا.
اي نعم.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
تفضل.
هناك الحكم على طائفة من الناس أو شعب من الشعوب أو من الأمم
من السؤال ولا حديثكم وصول يعني مع ملاحظة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أباه في النار ولم يؤذن بالاستغفار لأمه فهذه المسألة أيضا نريد توضيحها.
أردت أن أقول أن مناط الحكم في المؤاخذة وعدمها هو وصول الدعوة وعدم وصولها، فأي جماعة أو أي شعب أو أي أمة نفترض أنها لم تبلغها دعوة الرسول عليه السلام، وهذا اللي بيهمنا بالنسبة لخاتم حين ذاك يرتفع القلم عن هؤلاء ولا يؤاخذون بكفرهم وبضلالهم ما دام أننا افترضنا أنهم لم تبلغهم دعوة الرسول عليه السلام. الشيخ محمد ذكر الآية ننذركم به ومن بلغ، وهذه الآية فيها لفت النظر لبعض الناس الذين يستشكلون هذه المسألة بسبب قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن ما دام أن آباءهم لم ينذروا فإذا يتبادر إلى الذهن أنه من أهل الفتوى. أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته، هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته، هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أن أي نبي وبخاصة خاتم الأنبياء لو أتى قوما وبشرهم وأنذرهم لكن فيهم رجل أصم، فإذا هذا جاءه الرسول مباشرة، لكيف هذا هو المقصود؟ المقصود أن تصل الدعوة إليه، وهذا باعتباره أصم أو باعتباره أحمق نحو ذلك فهو غير مؤاخذ لأنه لم تبلغ الدعوة مع أن الشخص الرسول اتصل به. فالعكس بالعكس تماما. وأنا أقول بهذه المناسبة لهؤلاء الذين يتمسكون بالآية السابقة لأنذركم به ومن بلغ، أن نحن الآن المسلمين على هذا الفهم الضيق للآية السابقة وما أيش نتذر قوم ما أنذر آباؤهم، نحن أيضا ما جاءنا من نذير لكن نحن جاءتنا الدعوة وبلغتنا، ولذلك فنحن مكلفون، وإذا لم تستجب فنكون يعني غير معذورين. نفس الكلام يقال تماما بالنسبة لآل فترة قبل الرسول عليه السلام، ومنه نستطيع أن نأخذ جواب الحديثين اللذين ذكرتهما آنفا. لا نستطيع أن نقول أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام كلهم من أهل الفترة، ولا نستطيع أن نقول كلهم ليسوا من أهل الفترة، لا نستطيع أن نقطع بأن كل فرد من أفراد العرب الذين كانوا قبل الرسول بلغته الدعوة، كما أن العكس لا نستطيع أن نقوله أنه كل فرد من أفراد هؤلاء ما بلغته من دعوة. إذن القضية مربوطة بالبلاغ وعدم البلاغ. إذا كان هذا بينا كما تعلمون، حينئذ نقول إذا جاءنا خبر عن الرسول عليه السلام صحيح بأن فلان كان من أهل الجاهلية وهو في النار، نحن نوقع فورا أن هذا بلغته الدعوة، وإلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ولا أخفاكم أن الآية هذه تعني أيضا رسولا إما مباشرة وإما بدعوته. فإذا ثبتت هناك أحاديث مثل حديث إن أبي وأباك في النار يحكم على ناس ماتوا في الجاهلية قبل بعث الرسول عليه السلام، فذلك يعني تماما أن هؤلاء بلغتهم دعوة التوحيد، ولذلك جحدوا بها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليوم كما أشرتم أمم في الشمال قطب الشمالي وقطب الجنوبي بل أوروبا بل أمريكا إلى آخره ما يعرفون عن الإسلام شيئا، والحقيقة كما يقال إن أنسى فلن أنسى. أول لقاء كان بيني وبين بعض أساتذة الجامعة لأول سنة أظن في نفس الجامعة، في جماعة من أهل العلم، ومحمد أمان تذكره جيدا، أشيرت هذه القضية وأنا بينت وجهة نظري باختصار حسب ما سمعتم بشيء من التفصيل. قال الشيخ المشار إليه بأنه ما نستطيع أن نقول أنه ما بلغتهم الدعوة اليوم من أوروبيون وأمريكيون ونحو ذلك، لأنه ما شاء الله هاي القرآن يتلى في الإذاعات ليلا نهارا. أن الشيخ الله يدينه وهي العرب ما عم يفهموا الكلام حتى يفهموا الأعاجم، فإذا قلت له الأعاجم يقول قل والله أحد الله الصمد رح يقول مثلا هو بشيء من الصعوبة، لكن هو داري أنه هذا بيهدم الصليب تبعه والمعبود بالباطل ما يدري ولا يبقى شيء. فإذا ليس المقصود ببلوغ الدعوة ألفاظها، وإنما المقصود بها معاني الدعوة وحقائقها
تبعها على الوجه الذي يحمدها،
هو كذلك هي حقائقها. ولهذا أنا بقول اليوم كثير من المسلمين الذين نراهم في ضلال مبين ويشركون ويجعلون لله أندادا وهم لا يعلمون، المشركين أولين وهم يعلمون أما جماعتنا لا يعلمون. الله أكبر، هذول ما نستطيع أن نحكم لهم بنار، لأنه مين ذي من حج عليهم؟ المشايخ الذين يحيطون بهم هم سبب ضلالهم، بيسموا الاستغاثة كما تعلم توسلا ونحو ذلك من الضلالات والانحرافات، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة.
إذن على هذا الشيخ نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا
دخل النار.
إذن هنا السماع المقصود به
الحق،
سماع الحق الذي عناه الله أيضا بقوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع كلام الله. الله
ثم يبلغه مأمنة.
طيب
هنا الشيخنا في سؤال أيضا متصل بهذه المسألة بالذات، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه كما تولد البهيمة بهيمة الجمعاء إلى آخر الحديث. وفي سورة الروم قول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الفطرة التي في الآية وفي هذا الحديث أليس تعني هي فطرة التوحيد؟
فيها خلاف هذه، منهم من يقول هذا وهذا هو الظاهر، منهم من يقول استعداد لتقبل دعوة الحق.
أيوة.
لكن الأول هو الأرجح.
فإذا الأمر كذلك فهل يصير أو يصح لنا أن نقول بأن يمكن أن نقسم الأمر بالنسبة للدعوة إلى قسمين أو النجاة والعذاب، نقسم الناس إلى قسمين وهم أهل الفترة ومن يشبههم في أي زمان يأتي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول من كان في نفسه هذه الفترة لم تتغير ولم تتبدل ولم تبلغه الدعوة ولم تكن قد بلغته الدعوة فهذا يعد من الناجين، ومن كان قد تغيرت في نفسه فطرة التوحيد ولم تبلغه الدعوة فهذا يعتبر ليس
غير ناجي.
غير ناجي. هذا يمكن أن يقال أيضا
من ناحية نظرية بلا شك يمكن أن يقال هذا، لكن الناحية الواقعية يا ترى إذا ترك إنسان خاصة إذا كان في مجتمع منحرف هل يظل على فطرته؟ أنا بتصور أنه الحديث الذي ذكرته أبواه يهودان أو نصران المجلسان يعطي أنه لا التربية لا تأثير من الناحية النظرية، هو كما تقول لأنه هذا ما أشرك مع الله أحدا فهو ناجي بفطرته الأصيلة في نفسه، لكن تصور الأمر كأمر واقع أنا أستبعده جدا، إلا إذا تصورنا إنسان من اللي شو بيسموه العصر الحجري عايش لحاله في الدراري مش عايش في بيئة تصلحه أو تفسده، ممكن هذا أن يعيش على الفطرة السليمة ويموت كذلك، بعد هذا نقول هو ناجي.
فشيخنا الآن لو نستدرس قطرة في هذا الحديث فأبواه يهودانه ونصرانه ونصرانه، إذا المفهوم المتبادر في ضوء إجابتكم الطيبة هذه أن الأبوين هما اللذان يتحمل يعني مسؤولية الولد، أليس كذلك؟
نعم، لكن هذا لا ينجي الولد.
لا؟
لا ينجي.
لا ينجي الولد.
هم بلا شك يتحملان مسؤولية الولد، لكن لا ينجي الولد من المخالف من العذاب، لأنه إذا كان الولد مات قبل بلوغ سن التكليف هذا طبعا ما نقول إنه معذب. أما إذا أيوة أما إذا بلغ سن التكليف ومات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فلا عذر له باعتبار أنه أبوه وأمه كانوا من الضالين يهود أو نصارى أو مجوس، فتحمل الآباء مسؤولية أبناء شيء وعدم مؤاخذة الولد شيء آخر. هنا لابد من التفصيل الذي المحسوب إليه أنه كان بلغ سن التكليف أو مؤاخذ، لأنه لم يستعمل عقله في تفهم الدعوة ويعود الكلام السابق إذا بلغته
نعم.
يعني نحن الآن ما تصور
هذا
نحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة، أن لم تبلغه الدعوة.
حينئذ لا فرق بارك الله فيك بين الولد وبين الوالد،
وهذا الذي يقول إذا، وهذا الذي يريد أن أصل إليه. يعني إذا معناها أن صارت سلسلة من التهويد والتمجيد والتنصير لا حد لها ولا انقطاع.
نعم،
كل الأب أو والدين، كل والدين يحملان مسؤولية من قبلهما.
نعم.
إذا هذا يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أجرب البعير الأول؟
لكن لابد أن نلاحظ أن هذا التسلسل ما ينبغي طرده لا سببا ولا إجابة. يعني ما نرد أن نتصور أن كل واحد من هؤلاء ما بلغت الدعوة. أنت تعرف مثلا النصارى الذين يعيشون في بلاد إسلامية كبلاد الشام مثلا، هؤلاء لا أتصور أن نقول عنهم أنهم لم تبلغوا بالدعوة، لأننا حينما نقول لم تبلغوا الدعوة ما نعني تفاصيلها، وإنما نعني محاربة الشرك الذي هم واقعون فيه. بينما نصارى أوروبا وأمريكا والآخرين، هؤلاء يغلب على الظن أنهم ما بلغتهم الدعوة، لكن مع ذلك لا يجوز أن نطلق هذا النفي، لأنه ممكن لأنه ممكن بعض أفراد من أولئك إما دراسة شخصية أو اتصالات شخصية، كما نعلم عن بعض السفراء اللي كانوا يرسلون إلى بعض البلاد العربية فتتاح لهم فرصة في لقاء بعض العلماء وبعض المشايخ فيتجلى لهم عن الإسلام حقائق كانوا يجهلونها من قبل. فهؤلاء بالرغم أنهم من أمريكا مثلا، لكن هؤلاء لا ينساقون مساق أولئك أبدا. لذلك فيجب أن ننظر إلى المنع، من بلغت الدعوة فقد أذنف، من لم تبلغ الدعوة فكما تعلم له حساب في عرصات يوم القيامة.
إذن هنا شيخنا ضرب السؤال يستتبع السؤال الآخر، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان تحول فسدت صحته لأبويه وتحول إلى دين الشرك حتى للفطرات، حتى فهذا الإنسان إذا بلغ سن التكليف وكان في بيئة كبيئة ديار الشام أو مصر مثلا، وهو يسمع بهذه الدعوة التي أقل ما فيها سهما له أنه قادر على نفي الشرك عن نفسه، فإذا مؤاخذ ولو أن أبويه قد أفسد فطرته.
أشك
اثنين. أما طيب إنسان
هيك شغبت عن الشيخ شو حبيت تسجل يعني صوتها طيب تعين 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 الشهود. لا ما بدياك يا الله روح هذه كفى. بمناسبة الحديث الذي أوردته
يصبح شيخنا الآن هو السؤال الذي لما هل نفهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن أباه في النار، وهذا حكم صرى به النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ والعبارة، لكن أمه لم يصرح بأنها في النار، وإنما قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن، أن أزور قبرها فأذن. فهل هذا أيضا ينبئ عن ما صرح
في حق
الأبي؟
طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخبرك عدم الاستغفار
وما كان استغفار
إبراهيم لأبيه إلا عن
حق،
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن حق، لما تبين له
أنه عدو لله
تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك.
أيوة.
طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخفاك عدم الاستغفار
وما كان استغفار الله
إبراهيم لأبيه إلا أمره وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمره لما تبين له
أنه عدو لله تبرأ
منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك.
أيوة. لكن برضو هل يقال بأن قد يعني يلمح عدم التصريح عدم التصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار أنها في منزلة دون منزلة أبيه في النار؟
لا هذا أمر مشكوك عنه. ممكن كما تحدث الرسول عليه السلام عن عمه أبي طالب هذا ممكن، لكن كما لا أخفاك أيضا أن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها وإنما نكل الأمر إلى الله عز وجل.
وإلا لانتهينا إلى ما انتهى إليه القوم لأن الله بعث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم
أحياهم له أحياهم الله له حتى آمنا به.
لا يستغفر من مشرك حتى ولو لم تكن له
دعوة. كيف؟
يعني إنسان غير موحد لا يستغفر له ولو ألقن على رسوله
دعوة. لأنك أنت لك الظاهر، أنت ما تدري أن هذا معذور أو غير معذور، فهو مشرك من حيث الواقع. أردت أن أقول بالنسبة لحديث ما من يهودي أو نصراني من هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن به، أنا أقول في تفسير هذا الحديث بالمناسبة يسمع به على حقيقته، فإن النصارى مثلا في فرنسا في بريطانيا في ألمانيا سمعوا بالرسول عليه السلام، لكن سمعوا به رجل دجال مسودي إلى آخره. إذا هم ما سمعوا إيه ما هذا أحسن شيء يعني، لكن هم معناه ما سمعوا به على حقيقته. دعمت هذا الفهم بحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان يتمثل به. أعرفوا كيف قالوا العلماء أنه لازم يكون الذي رآه في المنام طابق أوصافه أوصاف الرسول عليه السلام الواردة في الشمائل، إذا بده يشوف شخص الرسول في المنام مش صورة يقال له في المنام أنه شخصية محمد عليه السلام. فهون رآني مثل سمع به تماما، أي كل منهما على حقيقته عليه السلام، هنا من حيث شخصه وهناك من حيث دعوته.
نعم.
وجود فاجر بعمان شيخنا من رجال التبليغ، دخلت اشتري من عنده بعض الحاجيات في الجملة بدون ما اذكر اسمه، هذا التاجر معروف تاجر كبير يعني من حيث التجارة. فانا لما دخلت وجدت عنده التمائم، وجدت عنده الخاتم الزرقاء، وجدت عنده اشكال والوان من هاي واصناف ما رايتها بحياتي، كأنه بوصية توصاي. وانه ما اشتريت غرضي وكل شيء منه لانه ما في موجود لغير عنده بتصور، يعني انا ما ولدت لغير عنده. فقلت له يا اخي انا بدي انصحك بالله، هذه الاشياء كيف ما يجوز بيعها ولا التعامل فيها؟ قال بيعها ما فيها متأمل التعامل فيها، طبعا ما بيجوز، واحد ننصح الزبائن انه هذه تعمل كذا وتساوي كذا وتعمل كذا.
ما شاء الله.
قلت له يا اخي هذا كلام ما بيجوز، يعني وتعاون على البر والتقوى، هذا هم تعاون على البر والتقوى. انت ممكن تبيعها لشخص ويأخذ منك كلام زي ما، لكن اذا قلب ارغب فيها يقول لي انا معروف وانا قاعد على امريكا بالدعوه،
ما شاء الله
تنزل معاي،
ما شاء الله،
وهي تفكر جاهزه،
ما شاء الله.
فقلت يا شيخ احنا قبل امريكا الان نقول لك عن هذه الاسئله، انا بدي انزل على امريكا بالدعوه، هي تفكر جاهزه تنزل معاي، وتقول ما فيش منه فايده هذا،
هي فتنه
سبحان الله.
الذهاب لامريكا فتنه،
نعم،
يعني تصدق فيهم الجماعه دون قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هن جاهلين الإسلام في عقد دار الإسلام بروحنا أمريكا قابلين دار الإسلام إفاقة الشيء لا يعطيه يعني الأغنياء دون صحت لهم فرصة يظهروا أمام الناس أنه نحن جماعة الدعوة كأنه قضية جماعة الدعوة شهوة ما بيعرفوا بدها علم بدها إخلاص بدها أمر معروف إنها منكر. وإني كما تعلم من تجربتنا مع رئيس الجماعة لما كنا في المدينة شو اسمه تذكر؟ ما تذكر. تذكر الحادثة لما رحنا عنده أخذنا موائد من بعض ماتوا وأنا أذكر جيدا هو بيحكي أنا بعمل إيه لأنه يصير بيحكي ها؟ تذكر؟ ما تشوفني غير برفع أصبعي بده يرد علي أصبر يا الله هيك تقريبا المغرب تقريبا ساعة ثلاث ارباع الساعة انا حديثه كأنه عوام جالسين بين يدي يعني قصة يوسف لعل تذكر وبعض العبر التي تؤخذ من هذه القصة درس يعني ينفع العامة لكن جايين مشان تلاحظ معه في اصول هذه الدعوة. أصبر الآن صار الوقت انتهى اللقاء ما أمكننا أن نتكلم ولو بكلمة. لا إله إلا الله. وشو مشكلة الشيخ بن باز قال متورط معهم؟
إيه والله دافع عنهم دفاع سبحان الله.
لا إله إلا الله.
والحصيب
إبراهيم
يدافع وزعلان عليهم جدا وزعلان من سعد هنا خالص هم الأهل هم اللي توصلوا إليك هم اللي يحسكا أنا مشيت معهم ما يقدموا لا في توحيد ولا في سنة.
الله أكبر. سيدي لو أنه كانوا عارفين التوحيد نص مصيبة لكن هن جاهلين التوحيد. يعني في مصيبتين الجهل بالتوحيد وعدم الدعم للتوحيد وهذا ناتج من أول. لكن في ناس مثل بعض أفراد من أخوان المسلمين سلفيين في العقيدة أتيحت لهم أجواء سلفية لا فهموا العقيدة فهما صحيحا لكن لذوات نفوسهم. أما أن يدعو إلى الله في هذا الأصل الأول من أصول الإسلام لن تسمع منهم في ذلك كلاما. هذون جماعة تبذير جماعة جاهلة.
أمد رأي أبي حنيفة رحمه الله أربعة أيام إذا كان مدة معلومة ثم بعد ذلك إذا كان أكثر من أربعة يتم ولا إيش رأيك؟
الإمام الشافعي ما شاء أبو حنيفة. تاليا ما في عندي دليل من العبرة بنية المسافر إذا أجمع الإقامة أو لم يجمع الإقامة خلاص بده يصلي صلاة المقيم.
أجمع الإقامة خمسة أيام أربعة أيام
نعم أصبح مقيما لأنه إنما العمل والزيارة
خلاص أجمع الإقامة أن يقف أربعة أيام في مكة حتى يذهب إلى منى. أجمع الإقامة
تقصد يعني في الحال تقصد في الحال بالنسبة للحال لذلك مقياسا لأنه بالنسبة للحج في شائبة كون نسك من المناسك. يعني الآن أنت ترى أن منى اتصلت بيوتها بمكة
حتى واحد مقيم في منى واحد
أوه.
أرى أن يصبر العجل
أي مع أن هذا ليس مسافرا.
كان مقيما حتى جنبك.
مقول هذا ليس مسافرا. إذا بدنا نأخذ القاعدة العامة هذا ليس مسافرا. لكن كون في عنا نسك من مناسك الحج إنه الرسول أقام في مكة كذا وهو يقصر وفي منى وفي عرفة في آخره. هذا الحكم ما نقدر نطرده في جميع الأماكن. وعلى هذا نقول أن أي رجل يعني حل بلدة فما دام أنه لم يعزم على الإقامة فهو مسافر ولو أقام سنين. ومن الطرائف مبارك سني امرأة مدري سعودية من بلاد الجزيرة العربية ويقول نحن اجينا هنا من بعض البلاد العربية وناويين نقيم 3 سنوات نصلي صلاة مقيم 3 سنوات مع ذلك بدها تتأكد ظاهر هذا الرأي الشيخ تقي الدين الجاني الله يرحمه يرى هذا الرأي
محمد بن عثمين سمعت من كبير
مو بعيد
سمعت من سمع ما بعرف أنا
لكن نحن نعرف هذا عن تقي الدين وعن صاحبه اللي اجتمعنا معه في بيته الشيخ محمد الزمزمي تذكروه في طنجة لما بحثنا معه موضوع الرحمن عاش استوى وتعرف الخلاصة هذا له رسالة في هذا المعنى وقرر له الشيخ تقي الدين الجيلاني يرون أن الإنسان بس خرج من بلده لو أقام في بلد الغرب السنين هو لا يزال يقصر حتى يرجع يعني فقه عجيب الشاهد نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة وهي من الدقة في مكان أنه أجمع الإقامة أم لم يجمع الإقامة. فقصة ابن عمر مع أصحابه لما كانوا في بلاد فارس من زمان وهطرت عليهم الثلوج وسدت عليهم الطريق نقلوا في الرواية الصحيحة 6 أشهر ورواية أخرى ضعيفة 2 سنين وهم يقصرون الصلاة. ليش؟ لأنه ما نوى الإقامة ولا أجمع الإقامة بيتمنوا أن الثلوج يزول من طريقهم ويرجعوا لبلدهم. ولذلك أنا ما ارتهت لقول كمثل هذا القول السلفي أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم ما أجمع الإقامة وإيش الفرق بين أجمع ولم يجمع؟ أجمع الإقامة واضح لم يجمع يعني مثل ما ذكرنا عن ابن عمر اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأغذت زمن طويل وطويل جدا فهو في حكم المسافر إذا
عرف 3 سنوات
معناته مقيم
هذا عرف أقل مدة عن مدة كده قطعت أنا التذكرة وصول هنا يوم الأحد والرجوع يوم الأربعاء ومسك الوصول الأربعاء والخروج الأربعاء معناه إقامة الإقامة هنا
تأذر بنفسك إنما الأعمال جزئيات قد تجمع وقد لا تجمع
الآن
فإن أجمعت الحكم واضح وإن لم تجمع فكذلك
أنا قطعت القصة من هنا إلى مسك يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاء يعني قطعة سأقيم أجمعة الإقامة سأقيم في مصر 7 أيام هل مجرد معصر أثم إلى أن أرجع؟
أنا ما بقول لك أثم أو لا تثم أنت قل لي
الآن أنا حاجز
لا عفوا
نعم
لكن أجبني عن سؤالي أجمعت الإقامة أم لم تجمع؟
ما المقصود بإجماع الإقامة؟
قلنا إيش مقصود؟ إحنا قلنا إيش المقصود بارك الله فيك؟
أجمعت الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع ولا سأقيم كمستوطن؟
لا مش شرط مستوطن. معنى أجمعت يعني هل نويت أن تقيم 3 أيام وحددت لنفسك هذه المدة؟
نفس التذكرة
لا التذكرة ما بتحدث عفوا شيخنا معناش
نعم
لأن التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الأشياء التي تدعوك إلى البقاء أكثر من أن
تتأخر التذكرة أو تقدمها أو تؤخرها حتى أنا سمعت الإخوة
فالفقه الدقيق هو
العلاج اللي قاله أنت مقيم
ولو ليوم واحد
ما بدخل شيء ثاني عم في الموضوع موضوع الحراج الشغلات الثانية مشان جماعة المسافر يعني هذا المسافر ما بيصير حكمه زي المقيم اللي في بلده يعني مثلا الإنسان بيجوا طلاب عمي قال في طلاب من عمان جايين فأعطاهم حكومتهم 10 أيام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعاوزوا يرجعوا ويأخذوا يعني بكونوا عارفين يقولون هم قلنا لكم أسبوعين هون الأسبوعين هذا حكمه مثل حكم اللي في بيته سابق في أرضه فهذا يدخل شيء ثاني مشان يغسل الصلاة
ثاني أنت بارك الله فيك المعهد
الحرج
لأن هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجماع فهو يجمع لكن لا يقصر هذا الذي أصله مسافر ونفترض أنه أجمع في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها على وجه يجمع كالمقيم أصالة هذا هو لكن ليس الأول يقصر
يعني هذا الحديث وحديث ابن عباس أراد أن لا يرجع مثلا يحدد هذه الصورة الحديث دقيق جدا يعني هذا يحدد مفهوم السفر
الناس وعن الغافلون
يعني يحدد مفهوم السفر
إيش علاقة كي لا يحجع متى السفر
ما بوش بالسفر
وأقول حكمة
وسعينا في الإقامة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر
صلى صلى الله
عليه وسلم بين الظهر والعصر قيل له ماذا أراد بذلك قال أراد الله في
الجمع غير مطر ولا خوف
لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتم أو دون التعديل أن الرسول جمع بدون سبب ما في سبب فهو شرع الجمع بين الصلاتين
حتى لا يحرج حتى توقع الحرج واما القصر فاما القصر فلا يكون
الا بالصلاة
شوفنا
انا اذكر انه حديث المسيء صلاة انه في بعض الطرق قال إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم ثم كب هذا الطريق هذا
نعم هذا موجود في شأن داود
في داود نعم وهو صحيح وهذا يعني مما يؤكد أن الأذان مشروع لكن هل المشروعية تبلغ حد الوجوب
إذا صلى وحده إذا صلى وحده ما هو بلا شك حديث المسيء صلاته
لأن
كل ما فيه
القواعد من قرائنا هو هذا الذي أنا
هو هذا
لأنه هذا الحديث الحقيقة بحل يعني معضلة كبيرة في أذان كثيرين من الناس ويرد على المتنطعين من أهل المذاهب لأنه يا أخي الأذان هذا لو تركت ما في عليك
أذان الحي فيه
وحتى لا حتى لو ترك الأذان كله لو هجر الأذان يعني عندهم أن الأذان سنة وأنه لا حرج من تركه حتى إلا إذا أجمع الناس وهذا التفريق العجيب أنا من أين أتى بهذا التفريق يقول إذا ترك الأذان
من جهلين
إذا ترك الأذان في بلد ولم يؤذن للصلاة قالوا أتم ولكن لو أذن
ولو واحد فقط لو أذن ولو واحد
ولو واحد ولم يسمع الآخر طبعا ما حد سمع بجوز أنه يعني في مكان بعيد قصير لم يسمع الأذان فالذي فقالوا بأن هذا الأذان يرفع الإثم عن الأذان هذا التفليف من أين
جاء ما شاء الله
هذا التفريق عجيب الحقيقة.
هو المسافر يقول الرسول لمالك من الحويط وخالدنا إذا سافرتما فأمنا ولأمكما أبكم في السفر. اليوم موضع الرخص يا الله سبحانك اللهم
كذا في صحيح الجامع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورط. تعليق انه نهى عن فسرت الإقعاء والتورط منهي عنه إلا في الركعة في التشهد الأخير. اللي عرفناه خلال السنين انه منكم وهذا ما جرينا عليه ان التورك لا يكون الا في صلاة ثلاثية او رباعية وفي التشهد الاخير منها، اما الثنائية فلا. لكننا منذ ايام رأيناكم تتوركون في الثنائية.
مريض عشان ظنك بشيء تظنه لا يزال شابا. وجع في الركب شديد وعم تعالج من سنة وبهذا الامساك اللي صار معي يشتد الوجع في جميع البدن زاد الوجع. الوجع أصاب بدني كله وزاد الوجع في الركب. أحيانا بضطر إني أتورط خاصة إذا خليت وراء إمام أعرف منه بأنه يطيل التشهد. أحيانا بجاهد نفسي وبعد غير القيادة هذه. المقصود أنه هذا يعذر الذي يصلي متربعا كما تعلم.
أصيرنا بهذه المناسبة نود أن تبين لنا وجه استنباطكم من الحديث حديث البخاري أن الثنائية لا يتورك فيها وإنما يتورك في الصلاة ذات التشهدين.
عندك تذكرني بحديث البخاري
هو في النساء والبخاري
شو نصه
الناس
أنا ما لأنه في اعتقادي لا يوجد من هذا
حديث
لا في البخاري ولا في غيره صريح التورك في الثنائية. وهذه مسألة أنا أظن كنا تناقشنا
مع أبو مالك نفسه أمام أبو منير.
هذا هو أنا أردت أن أقول مع أبو منير بس بدي أقول ما أدري كان هو حاضر أم لا.
أبو مالك
وسأل أبو مالك. نعم لكن أنا لا أستحضر الآن النص حتى
وأنا أستميز عن البخاري أو النسائي
موجود
بس البخاري فليس في الحديث أبدا ما يشعر بأن التورك هو في الثنائية. والحديث الآن بدأت يعني أراجع ذاكرتي الحديث والله أعلم مختصر ولعله من حديث مالك بن حويرث. مالك بن حويرث في هذه الرواية يشعر انه الصلاة ثنائية لكن لما نجمع الروايات كلها يتبين انها ليست ثنائية وان هذا التورك الذي جاء ذكره في هذا الحديث في البخاري انما هو في الشهود الاخيرة. وهذا يعني يقع كثيرا مثل هذا الاختصار الذي يضل الواقف عليه فيما اذا لم يجمع روايات التي يخص بعضها بعضا.
مختصر
مسلم
بخاري
بخاري
الجزء الأول.
كويس.
اللي كان عندك الجزء الأول.
أجل الشيخ عندنا وصلى في المسجد والإمام رفع بعد الركوع من الركوع ووضع يديه على الصدر، فشاهدوا الإخوان الشيخ كان مقتدي في الإمام ورفع مثله، فطارت في جدي أن الشيخ رجع إلى رأي ابن باز في المسألة.
ما ذكروا إن رجوع الإمام تم في معرض،
فجاءوا وسألوا إنه يعني غيرت رأيك في المسألة يا شيخ. ما غيرنا. وهذا الباب اللي قدم القول على الفعل عمي بصفة عامة، يعني قول الرسول مقدم على فعله يكون بسبب ان خصوصية الفعل احيانا.
لا ما اظن يتطبق هنا بدقة، لانه لازم يكون عندنا رواية صريحة بانه كان لا يضع بعد الركوع، فيقال يقدم هنا الامر على الفعل، لكن ما في عندنا سوى انه موقفنا سلبي. هذا بداية ان هذا الوضع بعد الركوع ثابت عليه انه يأتي بالبرهان يعني، وما في عندنا أدلة الا عمومات لا تثبت امام النقل العلمي الفقهي.
كنت شغل انت اشعرتني انت الاسبوع الماضي لما جلس انت في الركعة الثانية صلاة الجمعة وعندك كان ألم يعني في القدمين، لما رأيتك انا كنت متورك لكن ما سألتك لسه، فانت قلت انا فعلت هذا لاني في عندي ألم.
يعني زي ما انك انت تذكر
منه ما من حارس ابدا التدفي ولا التثبيت ولا الاربعة، لكن نقول زمن فاسد والتربية فاسدة،
هو هذا المعنى المقصود،
بس اللفظ لا يعطي هذا المعنى. اللفظ يوهم المحاربة بالمحاربة تحريم.
طب انت كيف؟ والله هيك انا بفهمها منك، واحد بده يتزوج بتنصحه
طبعا
وممكن تحاربه،
كثير من الاخوان بيتزوجوا ما بتزوج يعني هو قبل